يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: طلب العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما لا يسع مسلما جهله من أصول العقائد والعبادات والمحرمات، وفرض الكفاية ما زاد على ذلك، فيجب على الأمة كلها أن يكون فيها من العلماء من يكفيهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم كلها دقها وجلها. فمن تعلم فعليه أن يعلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان عليه الصلاة والسلام دائما يحث أصحابه على التبليغ والدعوة، فكان يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ودعا صلى الله عليه وسلم لمن سمع منه ووعى ثم بلغ ودعا، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا عزم المسلم على أمر ما من العبادات التي لم تكن واجبة عليه، أو أراد الدخول في معاملة لم يدخل فيها قبل ذلك، تعين عليه أن يتعلمها، تعلم عليه أن يتعلمها. ولما كانت الأيام هي أيام سفر الحجاج لأداء تلك الفريضة، فقد رأينا أن نشرح مناسك الحج أو فقه الحج من هذا الكتاب الموسوم باسم الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن فريضة الحج معلومة من الدين بالضرورة، فالحج فرضه الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعده النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام، فقال في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته، وبأمن الطريق. ويشترط في حق المرأة شرط زائد على هذه الشروط، وهي أن تجد زوجا أو محرما يسافر معها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. ومتى تحققت الاستطاعة وجب على من استطاع إليه سبيلا أن يبادر بالحج من عامه، فإن الحج على الراجح واجب على الفور ولا يجوز تأخيره بعد القدرة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. ومتى تحققت الاستطاعة وعزم المستطيع على الحج وجب عليه قبل سفره أن يحدث توبة وأن يجدد عهدا مع الله سبحانه وتعالى حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولكن أن يغفر الله تبارك وتعالى لرجل حج وهو مصر على الذنب غير عازم على تركه، والله تعالى قد شرط في المغفرة للذنوب عدم الإصرار عليها، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فيجب على من عزم على الحج أن يحدث توبة نصوحا كما أمر الله تعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال العلماء: في التوبة النصوح يشترط فيها الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. الإقلاع من الذنب أن تقلع نفسك من الذنب كما تقلع القميص عن بدنك، فيكون القميص في ناحية وأنت في ناحية، فكذلك إذا تبت يجب أن تقلع من الذنب بحيث يصير الذنب في ناحية وأنت في ناحية، وتجعل بينك وبينه بعد المشرقين وتندم عليه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. تجلس بين نفسك توبخها وتعاتبها وتلومها على ما ارتكبت من محارم الله وعلى ما تركت من فرائضه، ثم العزم على ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا. تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا، فإن كان هذا عزمك وعدت فلا حرج وعد إلى التوبة، أما أن تتوب وأنت غير عازم على ألا تعود وتحدثك نفسك بالتوبة وتشتهي الذنب فهذه ليست توبة. اشترط في التوبة النصوح الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. قال العلماء: وإن كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين وكان قادرا على ردها فلا تتم توبته ولا تقبل حتى يرد المظالم إلى أهلها، فإن كان عندك حق للناس وجب عليك أن ترد الحق ما دام موجودا بعينه أو كنت قادرا على رد مثله، فإن لم تكن قادرا على رد مثله ولم تجده بعينه فعليك أن تستحلهم وتطلب السماح منهم والعفو إذا أمنت الفتنة في ذلك. فإذا خشيت الفتنة فما عليك إلا أن تحسن التوبة فيما بينك وبين الله، ثم تكثر من الدعاء والاستغفار لأصحاب المظالم، وتكثر من الأعمال الصالحة حتى إذا اقتص الله منك للمظلومين يوم القيامة بقي في رصيدك ما يبلغك رضوان الله والجنة. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرحت النار. فأول ما يجب على من عزم على الحج أن يجدد العهد مع الله عز وجل، وأن يحدث توبة نصوحة متوفرة فيها الشروط التي ذكرناها. ثم عليه بعد ذلك أن يتزود من الزاد كما قال تعالى وتزودوا، أي تزودوا من المال الذي تحتاجون إليه في سفركم. وقد كان قوم يخرجون إلى الحج بلا زاد، يقول نحن المتوكلون على الله، فقال تعالى وتزودوا، فأمر المسافر للحج أن يتزود من المال ما يكفيه لذهابه وإيابه حتى لا يحتاج إلى الناس ولا يسأل الناس في حجه من أموالهم. وعليه أن يكون زاده هذا من خير المال وأطيبه، وأن يحرص على أن يكون هذا الزاد الذي يتزود به خاليا من الشبهات فضلا عن المحرمات. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك مثال لاستبعاد قبول الأعمال الصالحة ممن أكل حراما، مثال لاستبعاد قبول الأعمال الصالحة ممن أكل حراما. فيجب على من عزم على الحج أن يتزود من المال ما يكفيه لحاجته في ذهابه وإيابه، وإن كان قد وسع الله عليه فيأخذ أكثر من حاجته لعل أخاً له يحتاج إلى ماله فيقضي حاجته ولو على سبيل القرض. فمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وليحرص على أن يكون هذا الزاد من أطيب المال، يعني المال الذي يغلب على ظني أنه لا شبهة فيه فضلا عن أن يكون من كسب حرام. ثم عليه أن يحرص على مرافقة العلماء في رحلته إن تيسر له ذلك، فإن الحاج لا ينفك عن حاجة إلى مسألة في حجه ومناسكه حتى ولو تعلم وتفقه قبل السفر، فإن الحوادث تحدث والحوائج تكثر، فإذا استطاع أن يكون رفيق قوم من أهل العلم كان خيرا له. كما عليه قبل أن يسافر للحج أن يجالس العلماء وأن يتعلم على أيديهم مناسك الحج، فإن الإنسان إذا عزم على الحج صار تعلم مناسك الحج فرض عين عليه، صار تعلم مناسك الحج فرض عين عليه، فإن قصر ولم يطلب العلم وسافر بغير فقه في مناسك الحج فإن ترك ركنا من أركان الحج بطل حجه ولا يعذر بجهله، وإن أتى شيئا من مبطلات الحج بطل حجه ولا يعذر أيضا بجهله. ثم على الإنسان إذا عزم على السفر أن يفعل ما يأتي. أولا السفر إما أن يكون برا أو بحرا أو جواء، والغالب عندنا في هذه الأيام في مصرنا جعلها الله دائما محروسة آمنة مطمئنة وعجل لنا بالأمن والأمان والخير والبركة والرخاء، الغالب أنه الرحلات أكثرها حاليا جوا. فنقول المناسك ثلاثة، المناسك يؤدى الحج على ثلاث صور: الصورة الأولى الإفراد، والثانية التمتع، والثالثة القران. والإفراد أن يحرم في الميقات بالحج وحده فيقول لبيك اللهم بحجه
ويدخل مكة فيبقى فيها محرما حتى يؤدي مناسكه كلها. وأما التمتع فهو أن يلبي في الميقات بالعمرة فيدخل مكة فيؤدي عمرته ثم يتحلل منها ويبقى حلالا إلى يوم التروية فيحرم بالحج. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا في الميقات فيقول لبيك اللهم بحجة وعمرة أو عمرة وحجة. وهذا القران إنما يسن في حق من ساق الهدي من الحل، في حق من ساق الهدي من الحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، كان ساق الهدي معه من المدينة، فلما دخل مكة وطاف وسعى أمر من لبى مقارنا ولم يسق الهدي أو لبى مفردا أن يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلل ويبقى حلالا إلى يوم التروية. وقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. فهذه هيئات ثلاث يحج بها المسلم، ولكن أفضلها التمتع، أفضل الأنساك الثلاثة التمتع، بل قال بعض أهل العلم بوجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في حجة الوداع أمر من لبى بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة، والأمر للإيجاب. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب. فلو قلنا أننا مسافرون للحج بالطائرة، الطائرة ستنطلق من القاهرة إلى جدة مباشرة، ستمر الطائرة في الجو فوق الميقات، فوق الميقات، فهناك أعمال تستحب في الميقات قبل الإحرام، فمن سافر بالطائرة لن يتمكن من فعلها عند الميقات. فلذلك نقول من خرج من هنا إلى الحج بالطائرة فإنه يستحب له أن يغتسل قبيل سفره في بيته بنية غسل الإحرام، فالغسل الإحرام في الميقات سنة في حق كل من أراد النسك رجلا كان أو امرأة، ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء. الاغتسال في عند الميقات في الميقات قبل الإحرام سنة. وفي الطائرة لا يتمكن من الاغتسال، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن كان مسافرا بالطائرة فإنه يغتسل في بيته قبيل سفره، قبيل سفره بنية الإحرام، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويأجره على فعله لأنه اتقى الله قدر استطاعته. يغتسل ثم يخرج من بيته بملابسه هذه، وعند خروجه من بيته يستحب له أن يصلي ركعتين قبل خروجه، وهاتان الركعتان سنة للإنسان كلما خرج أو دخل، كلما خرج أو دخل. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تقيانك مدخل السوء، وإذا خرجت فصلي ركعتين تقيانك مخرج السوء. فهذه السنة يا ليتنا نحافظ عليها، كلما هممت بالخروج من بيتك صلي ركعتين، وكلما عدت بيتك صلي ركعتين، إذا دخلت فصلي ركعتين تقيانك مدخل السوء، وإذا خرجت فصلي ركعتين تقيانك مخرج السوء. ويودع المسافر أهل بيته عند خروجه فيقول لهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقولون له نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يسر الله أمرك وغفر ذنبك وزودك التقوى. فإذا ركب سيارته قال وهو يرفع قدمه ليصعد بسم الله، فإذا استوى على مقعده في السيارة قال ذكر الركوب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وليحرص على قضاء وقته وعمارته بذكر الله عز وجل منذ خروجه وحتى يرجع إن شاء الله، فيشغل أوقاته بذكر الله على اختلاف الذكر، فيقرأ القرآن ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بما شاء. فإذا وصل المطار الذي سيسافر منه فإنه يقدم أوراقه ويقدم حقائبه ويدخل صالة الانتظار لصعود الطائرة ويدخل صالة الانتظار لصعود الطائرة. ثم في هذا الوقت وقت الانتظار قبيل صعود الطائرة بربع ساعة بنصف ساعة من أول ما يدخل مش مشكلة، يتجرد الرجل من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء، لأن في الطيارة صعب الرجل يطلع هدومه ويغير ويلبس، يبقى يلبس ملابس الإحرام في المطار قبل صعود الطائرة. ولبس ملابس الإحرام ليس إحراما، الإحرام هو نية الدخول في النسك والإهلال به، لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجة. فقبل صعود الطيارة يتجرد الرجل من ثيابه كلها ويلبس ملابس الإحرام، وليس للمرأة ملابس إحرام، فهذه الملابس البيضاء الخفيفة الشفافة التي ابتليت بها النساء في مصرنا دون سائر الأمصار هذه ثياب مخالفة لشرع ربنا. المرأة تخرج من بيتها إلى نسكها عمرة وحج بجلبابها الذي أمرت بالخروج به عند أي مكان وفي أي سفر، الجلباب المعروف المشهور الذي قال الله فيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإذا صعد الطائرة قال أيضا ذكر الركوب، هو يصعد بسم الله، فإذا استوى قاعدا قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ولا يزال ذاكرا ربه عز وجل بأنواع الذكر المختلفة حتى ينبه مسؤول الطائرة عن أنهم اقتربوا من الميقات، فمسؤول الطائرة يعلنون عن الاقتراب من الميقات ولا بعد ربع ساعة إن شاء الله سنكون فوق الميقات، على الحجاج والمعتمرين أن يحرموا. تمسك الساعة وتضبطها تماما وبعد ربع ساعة بالدقيقة تلبي وتهل بنسكك لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بعمرة. ثم يستحب قبل أن تهل إذا كان معك في شنطتك الصغيرة جزازة ريحة ولا حاجة قبل أن تهل تطلعها وتتطيب، فإن التطيب بعد الاغتسال في الميقات قبل الإحرام سنة، ولكنك اغتسلت في بيتك لأنك لا تستطيع أن تغتسل في الطائرة، فليكن معك في شنطة الجواز جزازة ريحة صغيرة كده في شنطتك قبل الميقات بدقيقتين ثلاثة أربعة تطلع الريحة وتتطيب في بدنك، ولا تضع الريحة على ثيابك، في بدنك فقط على وجهك على رأسك على لحيتك، وتحذر أن يصيب العطر ثيابك. وفي الميقات بالتمام تقول لبيك اللهم عمرة وترفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب للرجل أن يبالغ في رفع صوته بالتلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. والثج إراقة دماء الهدي والأضاحي، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وفي الحديث أنه ما من يلبي يلبي إلا تجاوب معه من عن يمين وعن شمال ومن بين يديه ومن خلفه من حجر وشجر ومضر، وشهدوا له يوم القيامة. أما المرأة فإنها ترفع صوتها رفعا خفيفا تسمع نفسها وجاراتها من النساء، وإن كان بحضرتها أجانب من الرجال فعليها أن تغض صوتها وأن تلبي في نفسها. ولا يزال المعتمر ملبيا حتى يصل مكة بإذن الله عز وجل. من حين تحرم وتلبي تكثر من التلبية، ولا سيما أنه بالتجربة، يعني ميقاتنا في الجو ما فيش بعد ربع ساعة تلت ساعة تكون نازل في المطار، في مطار جدة، يعني بعد ما تحرم في الميقات ما فيش ربع ساعة تلت ساعة تكون نازل، فتستغل هذه الفرصة برفع صوتك بالتلبية. ولا بأس أن تخلطها بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والاستغفار والدعاء. فإذا نزلت من ميقات في جدة وحملتك السيارات إلى مكة فإنك تصل بإذن الله إلى منزلك الذي تنزل فيه، وتعرف غرفتك الخاصة وتضع أمتعتك. فإن كنت بحاجة إلى أن تستريح وتنام فلا بأس، فلا بأس. الرحلة ممكن تأخذ أكثر من 10-12 ساعة، وممكن تسافر مثلا بالليل يمضي عليك 24 ساعة ما نمتش، فتصل مكة مرهقة، وبعدين الطواف بالبيت 7 أشواط، وبين السبع الصفا و 17 أشواط عايزة جهد. فلا بأس انك انت تنام وتستريح، ولو حتى وصلت العشاء تنام طول الليل والصبح تعمل عمرتك. وصلت بالنهار وعايز تنام ساعتين ثلاثة وتقوم تعمل عمرة، لا بأس بذلك. فإذا أردت النزول إلى مكة أو إلى الحرم لأداء العمرة فإن عليك أن تتوضأ في الفندق الذي نزلت فيه. تتوضأ لأنك ستدخل المسجد الحرام وستطوف وتصلي، فتبقى على استعداد تتوضأ في الفندق وتنزل متوضئ. تنزل من الفندق إلى المسجد، تدخل المسجد الحرام من أي باب تيسر لك، وإن كان يستحب الدخول من باب بني شيبة الذي هو بجوار باب السلام في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، ولكن هذا مستحب، والأعمال مستحبة نأتي منها ما استطعنا بدون أن نشق على أنفسنا ولا نرهقها. فإذا دخلت المسجد تدخل كما تدخل أي مسجد، تقدم رجلك اليمنى، فإذا صرت في المسجد قلت ذكر الدخول: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وتمشي في الأروقة وتنزل على السلالم والدرج حتى ترى نفسك في صحن الكعبة، فإذا رأيت الكعبة رفعت يديك ودعوت الله بما تشاء، وإن قلت كما قال عمر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فلا بأس. فإذا صرت في صحن الكعبة فعليك أن تطبع، فعليك أن تطبع استعدادا لبدء الطواف. وللطباع انت حاطط الرداء على كتافك الاثنين كده، فللطباع انك انت تاخد طرف الرداء الايمن اللي هو على كتفك اليمين وتجيبه من تحت باطك وترميه على كتفك الشمال، يبقى الطرفين على كتفك الشمال وكتفك اليمين عريان مكشوف. هذه هيئة اسمها الطباع، ان يأخذ طرف ردائه الايمن فيجعله تحت ابطه الايمن ثم يرميه على كتفه الأيسر فيكون مطبعا. هذا الاطباع لا يكون إلا قبيل البدء في الطواف وأنت في الكعبة. ومن الخطأ اطباع الحجاج من الميقات من أول الإحرام، وعدم فك الاطباع حتى إلا يوم العيد. هذا خطأ. الاطباع لا يشرع إلا في بريد طواف، وبعد ما تخلص السبع أشواط تعود مرة ثانية فتغطي كتفيك. اطبعت، عايز تبدأ الطواف، دخلت المسجد الحرام، هذا المجسم بيمثل لك الكعبة.
تمسح الركن كده اهو، ولا تقبل يدك ولا تقبل هو. وإذا كان في زحمة لا تشر إليه، مشي خلاص وسيبه ولا تشر إليه. أما الحجر الأسود فإنك إما أن تقبله وتسجد عليه، وإما أن تستلمه وتقبل يدك، وإما أن تشير إليه إذا علست عما قبل ذلك. أما القبط اليماني فإما أن تستلمه وإما تمضيه ولا تشر إليه. تأمر ثلاثة أشواط طول من السبعة، الشوط يبتدي من الحجر وينتهي بالحجر، كل مرة تجي عند الحجر الله أكبر وتمشي، ولما ترجع ثاني تستقبل كعب تستقبل هذا تماما الله أكبر وتمشي، خلص ثلاث أشواط رملا وتمشي الأربعة أشواط الباقية على المشي العادي. ماذا تقول أثناء الطواف وأنت بتطوف؟ تعمل إيه؟ هتقرأ القرآن ولا هتقول إيه؟ ليست هناك أوراد ولا أدعية ولا أذكار مشروعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه إلا أنه قال بين الركنين اليمانيين في الحتة دي كده، لما جه مشي الركن اليمين أهو استلم وهو في هذه المسافة، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالطائف أثناء الطواف بالخيار بين أن يقرأ القرآن أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أستغفر الله أستغفر الله إلى آخره، أو يدعو بما شاء من الدعاء لنفسه ولأهله وأولاده ولعامة المسلمين والمسلمات. الحضر كل الحضر من قراءة الأدعية والأذكار من تلك الكتب المقطوعة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الخامس، السابع، هذه الأدعية ليست من السنة في شيء، ليست من السنة في شيء. أنا عايزك كده وردنا كده والدعوة تطلع من قلبك. أنت عارف اللي بيقرأ الدعاء من الكتاب ده عامل زي إيه؟ عامل زي خطيب الجمعة لما يطلع الورقة اللي يقرأ فيه. هل انت بتكيف من خطيب الجمعة بتقرا الورقة؟ ما بتكيفش، خد بالك، وانت كذلك برضه بتقرا الدعاء من الورقة ما بيطلعش من قلبك، انت ادعي لربنا من قلبك اللي انت عايزه. وبعدين يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعوة جمعت خير الدنيا والآخرة، لو لم تدعو إلا بها لكفتك إن شاء الله تعالى. بعد ما تخلص الشوط السابع وانت قد انتهيت الى الحجر الاسود، يبقى كده صارت اشخاص بيترجع تاني الرداء على كتفك وتلغي بقى ايه هيئه الطباع. الرداء كان على كتفك الشمال تنشده كده وسحبه من تحت بعضك ترجعه على كتفك فوق، يبقى انت بتغطي الكتفين. ثم بعد الطواف يسن صلاه ركعتين، صلاه ركعتين الطواف، وركعتين الطواف سنة، والمستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وهذا المجسد بمثل مقام إبراهيم، والمراد بمقام إبراهيم عليه السلام مش القبر اللي هو مكتوب فيه سيدنا إبراهيم، مش مكتوب في هناك في الكعبة، فمقام إبراهيم زي مقام إبراهيم تسوق يعني توقيت وتقال الله، مقام إبراهيم بحذر لما كان عليه الصلاة والسلام يرفع القواعد من البيت، زي ما احنا عارفين ان الفتى بيقف على الارض ياخد كم كتفان كده لغايه ما يعلى المناميم يجيب عليه السجاده عشان يرفع قوته. السجاده اللي رجعنا عليها ابراهيم كان حجر اتاه به اسماعيل، فلما قام صلى الله عليه وسلم على الحجر غاصت قدمه في الحجر، حجر مش بغار ولا حاجه، حجر لما قام عليه غاصت قدمه فيه، وما زال اثر قدميه في بطن في هذا الايه في هذا الحجر. ولذلك قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي بمكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم. فكلمه مقام ابراهيم بدل من ايات، فالمقام ايات مش اي واحده، ايات بينات، ما هي مقام ابراهيم عليه السلام. فالسنة في ركعتي الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هو قدام الكعبة من جهة الباب، يعني قدام الباب على طول أهو، فأنت تيجي هنا في المكان ده وتقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين، سنة سنة الطوال تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. لكن يا إخواني الصلاة في هذا المكان في موسم الحج مستحيلة، مستحيل أن تصلي في هذا المكان في موسم الحج والناس يقومون وصحن الكعبة مليان بالناس، كيف تصلي في هذا المكان؟ فمن الخطر الجسيم الذي يرتكب الرجال والنساء أن المرأة تيجي ولاد تصلي في هذا المكان وتركع وتدوس وسط الرجال أو يدوس عليها أو يدوس على فخها وتصلى، أي صلاة هذه؟ لا يجوز يا إخوان، السنة لا تفعل في ارتكاب محرم، السنة لا تفعل في ارتكاب محرم، حسبك أن تعلم السنة حتى إذا استطعتها فعلتها، أما إذا عجزت عنها تركتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى بعد السبع أشواط البيت في ركعتين سنة. ركعتين السنة يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم عند القدرة والاستطاعة، عند الزحام تتورك على أي مكان خالي بقى بعيد عن الزحمة كده وتأخذ ركن وتتخذ سترة وتصلي الركعتين خلف السترة في مكان آمن على نفسك تستطيع أن تخشع فيه وتجد قلبك وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. صليت الركعتين خلف مقام إبراهيم إذا استطعت أو في أي مكان إذا عجزت أن تصليهما خلف مقام إبراهيم، بعد ذلك تتوجه إلى زمزم وراء يعني هذه الكعبة وهذا بابها في الجهة المقابلة على طول في الجدار صف حنفيات كثيرة لزمزم، وكان قال عهد قريب كان البير موجود والناس بتنزله بسلالة من قادر يدفوها عشر وصاع والمطاط وعملوا حنفيات موجودة في الجدار، يعني هذه الكعبة هو في الجدار مقابل تماما لباب الكعبة حيطة كبيرة فيها حنفيات، إما كانش في حنازين كل ديرات اشرب من ماء زمزم واغسل رأسك وتطلع منه، فإن الفرق بين المؤمن والمنافق أن المنافق لا يتطلع من ماء زمزم يشربه كده وينتهي، المؤمن يشرب ويتطلع ويبلى بطنه، لأن ماء زمزم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وقال فيه طعام ضعف وشفاء سقم، الجعان يشرب زمزم يشبع والمريض يشرب زمزم يبرأ بإذن الله، وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، اشرب زمزم بأي نية تعطاها بإذن الله، حتى نقل عن بعض السلف أنه قال: شربت زمزم بنية أن يرزقني الله العلم فرزقني، ويا ليتني شربت بنية أن يرزقني الله العمل مع العلم، فما هو زمزم لما شرب له؟ اشرب زمزم بقت ربنا حرم بدنك على النار، اشرب زمزم زيت ربنا دخلك الجنة، اشرب زمزم بريد ربنا يحفظك القرآن، بريد ربنا يذوق العبادات، اشرب لما شئت بإذن الله، ما هو زمزم لما شرب له. ثم إذا شربت من زمزم يستحب لك الالتزام عند القدرة، والالتزام هذا مكانه، هذه باب الكعبة وهذه الحجر الأسود، المسافة هي الملتزم، هي الملتزم، ومن الخطأ أن الناس تلتزم بالكعبة كلها، لما تلبي لما تمشي تلاقي ناس متعلقة بالكعبة فقط، الملتزم في هذا المكان بين الباب والحجر الأسود، هذا الملتزم، لو استطعت إن الدنيا في الزحمة تخش كده على المكان ده وتعلق زي اللي جايب الأشعة كده تبدأ نفسك وتدعو الله لما تشاء، وهنا تسكب العبرات، وهنا تسكب العبرات، لو استطعت فافعل وإذا لم تستطع فاترك. ثم بعد ذلك تذهب إلى الصفا والمروة لتأتي بالركن الثاني من أركان العمرة وهو السعي بين الصفا والمروة، ولكن قبل أن تقود إلى الصفا يجب أن تعلم أنه كما أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود فإن السعي بين الصفا والمروة أيضا يبتدئ بالحجر الأسود، إذا أنت طفت سبع أشواط وصليت ركعتين وشربت من زمزم والتزم عشان تطلع على الصفا والمروة ترجع إلى الحجر وتستلمه كما استلمته في بداية الطواف، وأنت قد وصلت ذلك الى ديون افضل ومقبوله كانت الى الصفا الى الصفا. ها فحديث متوجه وطالع ماشي كده من صحن الكعبه لغايه ما تطلق الى ايه الصفا. هذا المكان يمثل الصفا الصفا وما يقابله يمثل المروه. فانت طالع من صحن الكعبه هتلاقي سلالم تطلع منها وتمشي شويه وبعدين بقى تلاقي الارض كده طلع على الصفا كده ايه بانحطاط الى اعلى بارتفاع الى اعلى. فساعه ما تلاقي نفسك كده ارتفعت ولو 10 خطوات 3 مش لازم توصل للصفات في الركن كده شويه صفرات موجودين مش لازم توصل اليه. ما دمت ارتفعت على الجبل ولو قليلا انت الان فوق الصفا انت الان جاي في صحن الكعبه وطالع كده الى الصفا. ساعه ما تديني نفسك العلوم تطلع الايه الكريمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقول بعد الآية أبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ في الآية الصفا وأنت تبدأ في السعي في الآية الصفا وأنت الآن مستقبل تحرم الكعبة تبتدي بتدور مستقبل بقى الإيه؟ الكعبة وترفع يديك وتكبر وتهلل وتدعو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وتدعو الله سبحانه وتعالى ثم تعيد التكبير والتهليل والدعاء ثم تعيد التكبير والتهليل وتنزل بقى تمشي من الصفا الى المروه. بعد ما تمشي من الصفا كده مسافه صغيره هتلاقي على جنبك اليمين ديون اخضر وعقود مدهون باخضر وبعديه بمسافه نفس العقود الاخضر تركض ردا سريعا بقى وكالرمل. فالرمل في الاشواط الثلاثه الاولى من الطواف في حق الرجل والسعي ايضا بين العلمين في الصفا والمروه في حق الرجل. اما النساء فليس عليهن رمل في الطواف ولا سعي بين الصفا والمروه. تسعى سعيا شديدا فيما بين العلمين الافضلين حتى اذا انتهيت العام الثاني تمشي على مهلك حتى تصل الى المروه. لما تقطع المروه كده تقعد كده الشمال قليل زاويه الشمال كده الاول وتكون بذلك مستقبل الكعبه مستقبل الكعبه. فترفع يديك وتفعل ما فعلته على الصفا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده وتدعو الله ما تشاء وتكرر التكبير والتهليل والدعاء ثم تكرر التكبير والتهليل وتدرك راجعا الى المروه الى الصفا. فتمشي لغايه ما تلاقي العالم الافضل اول ما تقابله تركض وتطلق الى العالم الافضل ثاني ثم تمشي على رجلك حتى تصعد الصفا. يبقى كده رحت ورجعت دول شوطين ترجع لك اول مرتين رايح جاي رايح جاي يبقى 3 × 6 × 2 × 6 ترجع من الصفا الى المروه. هذا الشوط السابع. بعض الناس بيغلب نفسه ويتعبها بياخد 14 شوط بيعتبر رايح جاي شوط في حين هو رايح شوط ورجع شوط. فبعض الناس بياخد 7 × 14 شوط والمسافه مش بسيطه مسافه طويله. انتبه هم 7 اشواط من الصفا الى المروه شوط الرجوع شوط ثاني. فهتروح وترجع في 3 × 6 وبعدين السابع من الصفا الى المروه تنتهي العمره. ماذا تقول بين الصفا والمروه؟ انت تسعى ايضا كما قلنا في الطواف البيت ليست هناك اذكار ولا ادعيه ثابته. فقل ما شئت اقرا القران قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر صل على رسول الله استغفر الله ادعو الله بما تشاء في 7 اشواط وعلى الصفا والمروه ادعو الله بما تشاء. فاذا انتهينا من الشوط السابع من الصفا الى المروه بوصولك المروه في الشوط السابع انتهت عمرته وينبغي لك ان تتحلى كبيرة، التقصير لابد أن يعم الشعر كله، لابد أن يعم الشعر كله، فبذلك تكون انتهيت من العمرة وترضى حلالا في منزلك في مكة لا يحرم عليك شيء. يعني كأنك قاعد تقلم أظفارك وتحلق شعرك وتحط ريحة وتلبس هدومك وتأتي النساء كأنك قاعد بطرق أمامك، خلاص بعد أن العمرة تحل منها أنت مقيم حلال لا شيء عليك. حتى إذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، فمن السنة أن يحرم الناس للحج من منازلهم في مكة، كل إنسان في مكان داخل مكة يوم 8 الحجة ظهر يحرم بالحج من منزله، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من منازلهم. والأعمال المستحبة عند الإحرام في الميقات هي أيضا مستحبة عند الإحرام في مكة بالحج، فيستحب أن تغتسل، والاغتسال الإحرام سنة في حق الرجل والمرأة ولو كانت المرأة حاضرة أو نفساء. تغتسل والرجل يتطيب في بدنه، يتطيب في بدنه دون ثيابه، ثم يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء الأبيضين، ثم ينزل فيركب سيارة التي ستقل إلى منى، فإذا قعد على مقعده في السيارة قال وهو على مقعده لبيك اللهم بحجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يلبي بالتلبية المذكورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويظل يلبي ولا تنقطع التلبية إلا يوم العيد صباحا لما يرمي جمرة العقبة. يتوجه من مكة ضحى يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، فيصلي بها الظهر قصرا ركعتين، والعصر قصرا ركعتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء قصرا ركعتين، كل صلاة في وقتها، فلا جمع في منى لا قبل العيد ولا بعد العيد، أيام منى كلها لا جمع فيها، إنما فيها قصر فقط. فالحجاج يخرجون من مكة والتروية من 8 ذي الحجة إلى منى، فيصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها، ثم يميتون حتى يصلون الفجر فجر يوم عرفة في منى. فإذا أضحوا يوم عرفة خرجوا من منى إلى عرفات وهم يلبون، ولا بأس أن يخلط الحال التلبية بالتحميد والتكبير والتسبيح والتهليل، يلبون وهم منطلقون من منى إلى عرفات. فإذا استطاع أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام بمسجد نمرة ويسمع خطبة الإمام كان خيرا، ومن لم يستطع يدخل عرفة مباشرة ويدخل خيمته وماذا يفعل وهو في ذلك الوقت؟ قد حان أذان العشاء فليرفع الأذان ثم نأتي على مبقي إن شاء الله.
يخرج الحجاج من مكة يوم التروية الثامن من ذي الحجة بعد إحرام بالحج، فيقيمون في منى يوم التروية، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون، فإذا طلع فجر يوم عرفة صلوا الفجر في وقته، فإذا أضحوا أي دخلوا في الضحى خرجوا من منى إلى عرفات. فإذا استطاع الحاج أن ينزل بنمرة قبل عرفة فيصلي مع الإمام ويسمع خطبة الإمام يوم عرفة كان خيرا، ومن لم يستطع دخل خيمته، فإن وصلوا قبل الظهر انتظروا حتى يدخل الوقت، وإن وصلوا بعد الظهر أذن أحدهم وأمهم أقرأهم فصلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يتفرغون لذكر الله من تلك الساعة إلى غروب الشمس. وإن كان الوقت كله غاليا فإن أغلى أوقات المسلم تلك الساعات التي يقضيها بعرفات من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس. فليحرص كل من أكرمه الله تبارك وتعالى بالحج على عمارة هذا الوقت بذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سيقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي قبلي لا إله إلا الله. فأفضل الذكر وأفضل الدعاء يوم عرفة الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وإن وظف الإنسان أوقاته وجعل لكل وقت وظيفة، فقرأ وردا من القرآن، ثم اتخذ وردا من التسبيح والتحميد، ثم اتخذ وردا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ وردا من الاستغفار، ثم وردا من الدعاء والسؤال، كان خيرا. ويعاود ذلك حتى تغرب الشمس يوم عرفة. فإذا غربت ودخل وقت المغرب فلا تصلى المغرب بعرفة، وإنما تؤخر إلى الوصول إلى المزدلفة. فبعد غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من مزدلفة من عرفات إلى مزدلفة. فإذا وصلوا مزدلفة أذنوا وأقاموا فصلوا المغرب، ثم أقاموا فصلوا العشاء ركعتين، ثم يبيتون بها. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة بصلاة ولا ذكر ولا دعاء، إنما وصل مزدلفة فنام بعد صلاة المغرب والعشاء حتى طلع الفجر. فإذا طلع الفجر يوم الأضحى صلوا الفجر في أول وقته، ثم انشغلوا بذكر الله كما قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمزدلفة كلها مشعر حرام. وعند الإسفار وقبل طلوع الشمس ينفر الحجاج من مزدلفة. فلو كنا مثلا بيقولوا التوقيت بيقول الشروق الساعة 6، يبقى الساعة 6 لربع 6 لعشر كده الدنيا كلها نهار بس الشمس ما طلعتش، ينفر الحجاج من مزدلفة. إلى أين؟ إلى السنة إلى منى. وأعمال يوم العيد 5: رمي جمة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ونحر الهدي، وحلق الرأس، ثم النزول إلى مكة لطواف الإفاضة، والسعي لمن لم يكن سعى بعد طواف القدوم إذا كان مفيدا أو قارنا. أما المتمتع فإن عليه طواف الإفاضة والسعي يوم العيد. هذه الأعمال 5 النبي عليه الصلاة والسلام رتبها على هذا الترتيب: نزل من مزدلفة إلى منى فرمى جمة العقبة، ثم نحر هدية، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة فصلى بها الظهر، وطاف طواف الإفاضة، وسعى عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام ما سئل يومئذ عن هذه الأعمال من حيث التقديم والتأخير إلا قال السائل: افعل ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. قال: ما رميت حتى أمسيت. قال: افعل ولا حرج. فكلمة افعل ولا حرج التي اتخذها الناس في هذه الأيام ذريعة إلى ترك الواجبات ليس هذا محلها، إنما افعل ولا حرج من حيث التقديم والتأخير. أعمال العيد 5: تقدم ده على ده، تقدم ده على ده، افعل ولا حرج. فإذا أنت بالخيار من العيد إن شئت نزلت إلى منى وفعلت الأفعال مرتبة كما تعلمت، وإن شئت نزلت إلى مكة فطفت طواف الإفاضة وصليت وسعيت سعي الحج، ثم تحللت وحلقت، وترجع آخر النهار ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات مساء، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وعلى العموم سواء رتبتها أو قدمت وأخرت، مساء يوم العيد اللي هو ليلة 11 تبيت في منى، تبيت في منى بعد ما طفت طواف الإفاضة 9، ترجع إلى منى ليلا ولو الساعة 10 11 بالليل 12 بالليل، المهم تبيت في منى. فالمبيت في منى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، المبيت في منى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج. وأيام منى كما قال عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ترجع تبات ليلة 11، وبعدين بقى أعمال أيام منى هي رمي الجمرات. المبيت بالليالي واجب ورمي الجمرات واجب. فرمي الجمرات أيام منى يبتدي وقته بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الظهر، ويمتد إلى الليل، وهي ثلاث جمرات. ها ناس المشايخ يجيبوا الهياكل الثلاثة، لكن أنا حقول لك أهو أدي إيه مقام إبراهيم، وراه عمود وراه عمود التالي هناك أهو. هنعتبر مقام إبراهيم ده إيه؟ الجمرة الصغرى، اللي بعدها العمود الجمرة الوسطى، اللي بعدها الجمرة الكبرى. الجمرة الصغرى ده هي من جهة منى، أما الجمرة الكبرى قريبة من مكة، يعني أنت لما توصل الجمرة الكبرى عايز تنزل على مكة تكمل بقى على مكة، فأنت بتيجي من جهة الخيم تلاقي إيه أول جمرة تقابلك هي الجمرة الصغرى، ترميها بسبع حصيات مثل حبة الفول مثل حصى الخضف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد التقط له ابن عباس حصيات يرمي بها، قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تقترب من هناك الجمرة الحوض اللي هو في وسط دلوقتي جدار كبير أكثر من 20 متر، وترمي في الحوض، ما ترميش الجدار، ترمي في الحوض الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات، ثم تمشي قليلا بعيدا عن الجمرة وتستقبل الكعبة وتدعو الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي الجمرة الصغرى فترميها أيضا بسبع حصيات، ثم تنحرف وتستقبل الكعبة وتدعو الله سبحانه وتعالى، ثم تذهب إلى الجمرة الكبرى وترميها ولا تدعو بعدها، وترجع تاني الخيمة تاني تبيت ليلة الثاني عشر، تبيت ليلة الثاني عشر، وبعد الزوال أيضا تبدأ تاني ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهنا يوم 12، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، عايز تروح على بركة الله تقبل الله منا منك، أو من تأخر يبات ليلة 13 في منى ويوم 13 بعد الظهر برضه يرمي الثلاث جمرات، ومن تعجل ما بيرميش يوم 13 جمع تقديم، لا هو هيرمي يوم 12 بس، وعايز يتعجل يتعجل، مش يقول لك أنا همشي أرمي كمان يوم 12 13 معايا، لا مفيش جمع في الجمرات، إنما هتمشي خلاص رميت يومين امشي مع السلامة، هتتأخر تبيت وترمي الجمرات ثالث يوم على الترتيب الذي ذكرناه. برمي الجمرات في أيام التشريق سواء تعجلت أو تأخرت بذلك تنزل إلى مكة وقد قضيت حجك، وقد قضيت حجك، ونسأل الله أن يكون حجا مبرورا. بتقيم في مكة ما شاء الله إلى أن يجيء وقت سفرك، فقبل السفر ساعد ما يقول لك المشرف على الرحلة بتاعتك يا جماعة إن شاء الله احنا هنصلوا الفجر ونمشوا، هنصلوا الظهر ونمشوا، تعمل حسابك بقى تنزل تطوف طواف الوداع، فقد أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على كل حاج قبل خروج من مكة، إلا أنه يسقط عن المرأة إذا حاضت، فالحائض يسقط عنها طواف الوداع، وتخرج من مكة سالما بعد طواف الوداع، وطبعا كل طواف سبعة أشواط، وتعقبه إيه؟ ركعتان، وتعقبه ركعتان. ومن تساهل كثير من الحجاج أنهم يؤخرون طواف الإفاضة ليجمعونه مع طواف الوداع، يقول لك بدل ما نطوف طواف الإفاضة وبعدين بعد يومين نطوف طواف الوداع، يقول لك خلاص أخر طواف الإفاضة قبل السفر نطوف طواف واحد، هذا خطأ، طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، وهذا لا يجوز جمعه، ولكن إن قلنا بالرخصة فتكون الرخصة للعجز والضعفاء، أما الأصحاء والأقوياء فلا يجوز أن يتساهلوا فيجمعون بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وبذلك ينتهي الحج. أما زيارة المدينة النبوية فلا علاقة لها بالحج أبدا، مش مناسب حدا قال، لكنها فرصة انك انت موجود بتلك الاراضي وتلك البلاد، ففرصة ان تصلي في مسجد رسول الله، فتقصد المدينة للصلاة في المسجد النبوي، لا تقصدها لزيارة النبي، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مش الى القبور، شد الرحال الى القبور لا يجوز، انما تشد الرحال للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت فيه استحب لك أن تزور قبره عليه الصلاة والسلام، وتزور البقيع مدفن المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم، وتزور شهداء أحد أخير الشهداء وأكرمهم عند الله، ويستحب لك أن تزور مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يزور كل سبت ماشيا وراكبا، ورغب في زيارته فقال: من أتى طهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كتب له أجر عمره. هذه المزارات المشروعة في المدينة. أما ما يعرف عند الناس بالمزارات زيارة مسجد القبلتين والغمامتين ومسجد عائشة وبكر وآخره، فهذه ليست من السنة في شيء، وتعود بإذن الله سالما غانما. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم حج بيت الحرام، وأن يجعل موسم أمن وأمان على البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختاما نذكر إخواننا الذين حضروا هذه الدورة في فقه الحج بما أعلناه، بأن الامتحان في هذه المادة يوم الجمعة القادم إن شاء الله بعد صلاة العصر، وإن شاء الله درسنا يوم الأربعاء الثابت بإذن الله عز وجل درس التفسير، نبدأ من سورة الأنعام، ومع التفسير سنشرح البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي. ثم بعد يوم هذا يوم السبت، السبت التفسير والبرهان في القرآن، والأربعاء هو كتاب السنة من عون المعبود، وكتاب شرح السنة للإمام البغوي. وفقنا الله وإياكم ونحب ورضاه، ورزقنا وإياكم الحرص على مجالس العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أغلبية الجمعة بعد العصر، خلاص إن شاء الله امتحان في فقه الحج يوم الجمعة القادمة بعد العصر إن شاء الله تعالى. لكن المهم من ذلك ما قلت في مقدمة درسنا في صباح اليوم: بلغوا عنا، بلغوا عنا. الناس الآن مسافرة الحج، علموا الناس كيف يحجون، تأخذوا بهم أجر. كل واحد فيكم في بلده إماما كان أو غير إمام، طالب علم، أنت أخذت الفقه واستوعبته، بلغ بقى، اعقد في مدرسك في بلدك دروس الحجاج، اعلن كده تدريس فقه الحج ومناسك للناس، لعل الله أن ينفعهم بك فتأخذ مثل أجر.